بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستكمل ما بدأناه في هذه المدارسة لكتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وكنا ابتدأنا في كتاب الصلاة، وتوقفنا عند المسألة الخامسة في واجبات الصلاة. قال مصنف هنا: وواجباتها ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا، وتسقط سهوا وجهلا، ويجب للسهو عنها سجود السهو. فالفرق بينها وبين الأركان أن من نسي ركنا لم تصح صلاته إلا بالإتيان به، أما من نسي واجبا أجزأ عنه سجود السهو، فالأركان أوكد من الواجبات. دي مقدمة مهمة طبعا، يفرق فيها هنا بين طبيعة الواجبات التي فرضت في الصلاة. فهناك واجبات مؤكدة وتنبني عليها صحة الصلاة ولا بد من الإتيان بها، سواء سهى الإنسان أو كان متعمدا، ألا وهي الأركان. فهي مفروضة على الإنسان، وفرضها أعلى شأنا من الواجب، لأنها لا تسقط حتى بالنسيان. أما الواجب فهو مفروض على الإنسان، ولكن يفرض عليه في حال الذكر والعلم فقط، أما لو كان ناسيا أو جاهلا لها فهنا تجبر خسل هذه الأمور بسجود السهو. لكن السؤال: من أين أتينا أصلا بهذه التقسيمة؟ يعني من الذي قال أن هذه أركان وهذه واجبات، والأركان صفاتها كذا وكذا، والواجبات من صفاتها كذا وكذا؟ يعني من الذي قال هذا؟ يعني هل لهذا مستند في النصوص الشرعية من كتاب أو سنة؟ حقيقة هذا التقسيم اللي هو تقسيم الصلاة إلى هذه الأقسام، وجود الأركان والواجبات والسنن وهكذا، هذا هو تقسيم الحنابلة. يعني أريدكم أن تلاحظوا أن هذا النقد اللي هو الفقه الميسر، يعني الذين قاموا بتأليفه مجموعة من العلماء من علماء المملكة العربية السعودية، وطبعا كما تعلمون أن المذهب السائد هناك هو مذهب الحنابلة، وبالتالي سنجد الكثير من اختياراتهم متوافقة مع هذا المذهب. فهذا التقسيم الذي قسمه مصنفون هنا هو تقسيم المذهب الحنبلي، وهو مخالف لما ذهب إليه المالكية والشافعية، حيث قسموا أقوال وأفعال الصلاة إلى أركان وسنن فقط، أو إلى واجبات وسنن فقط. لكن التقسيم الذي قسمه الحنابلة هنا هو أدق التقسيمات، لأنه مستند بالفعل إلى الاستقراء العام لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو نظرنا إلى ما ورد إلينا في سنته صلى الله عليه وسلم سنجد أنه أمر المسيء صلاته بإعادة الصلاة حين ترك بعض أركانها، فلن تصح الصلاة أبدا إلا إذا أتى بهذه الأشياء التي لم يفعلها، وهذه هي التي تسمى عندنا الأركان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نسي في أحد الصلوات نسي التشهد الأول، سهى عنه، فلما سهى عنه لم يرجع إليه كما سنبين، إنما جبره بسجود السهو. وبالتالي الحق التشهد بهذه القضية، قضية التشهد الأول، الحق به كلما نهض الدليل على الطلب به أو طلبه أو الأمر به، ولكن لم ينهض الدليل على اعتماد عليه وبنيان صحة الصلاة عليه، أي بعبارة أخرى لم ينهض الدليل على الدلالة على ركنيته، وجعلوا هذا القسم هو الواجب. يبقى إذن الواجب فعلا كما صرح هنا المصنفون بأنه هو شيء مطلوب وعلى الإنسان أن يفعله، لكنه لو نساه، لو سهى عنه، هنا لا تبطل الصلاة، إنما عليه أن يجبر هذا الذي نساه وتركه، يجبره إيه؟ بسجود السهو. هو هنا حدد لنا هذه الواجبات وحصرها في ثمانية أشياء، فنبدأ ببيانها. قال: وبيانها على النحو الآتي: الأول، جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. طبعا نحن نذكر عندما تكلمنا على الأركان ذكرنا من هذه الأركان إيه؟ تكبيرة الإحرام. فجميع التكبيرات بخلاف هذه التكبيرة اعتبروها هنا في المذهب أنها إيه؟ أنها من الواجبات، وقال وهو ما يسمى بتكبير الانتقال. ما الدليل على هذا؟ قال لقول ابن مسعود رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع ووضع وقيام وقعود. هذا هو الدليل الأول، دليل حديث عبد الله بن مسعود أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. قال فقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه إمات، يبقى مش مجرد الفعل، الفعل والمواظبة. قال وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذن من يعني كيف توصل إلى القول بالوجوب؟ يعني حد يعرف كده لو نظرنا للترتيبة اللي وضعها في الايه في السطرين دول، ازاي توصل للوجوب؟ طيب وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بماذا؟ صلوا كما رأيتموني اصلي، يبقى ده امر، افعلوا كما افعل. الاصل في الامر ايه؟ الوجوب. يبقى دي المقدمة نمرة واحد، صلوا كما رأيتموني أصلي. طب صلوا كما رأيتموني أصلي، الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي نقل لنا كل شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة بما فيها الواجبات وبما فيها المستحبات. فإذا ليس كل ما نقل إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر من الواجبات، تمام؟ فإذا هنا قالوا إيه؟ أن الأشياء، يعني وجه الدلالة هنا عندهم أن الأشياء التي فعلها صلى الله عليه وسلم وواظب عليها ولم يتركها، هذه لا تعد من المستحبات. فالمستحبات قد يفعلها صلى الله عليه وسلم وقد يتركها، أما الواجبات فيحرص عليها صلى الله عليه وسلم ولا يتركها أبدا ويواظب عليها. هذه قرينة مع قرينة صلوا كما رأيتموني أصلي، هنا نتوصل إلى الأمر إيه؟ بالوجوب. تمام؟ يعني أنا عايز أفهمك هو الاستدلال جايبينه منين. لكن بداية هو القول بأن هذه التكبيرات واجبة، هذه من مفردات المذهب الحنبلي تفردوا به، لكن الجمهور على أن هذه التكبيرات مستحبة. جمهور أهل العلم على أن تكبيرات الانتقال مستحبة وليست واجبة، لكن في على التحقيق نجد أن مذهب الحنابلة، يعني الرأي الذي يعني ذكر عندنا هنا في الكتاب، هو الأرجح. لماذا؟ ليس لمجرد الدليل الذي ذكروه، فالدليل الذي ذكروه يعني محل مناقشة، فيعني غاية ما في الموضوع ممكن يعني واحد يناقش الأدلة بتاعتهم ويقول لهم لا، حتى يعني السنن، مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على السنن لا تعني أنها ارتقت إلى الإيه؟ إلى الوجوب. وهذه هذا خلاف أصول كنا تعرضنا له إيه قبل ذلك. لكن هناك أدلة أخرى تقوى للقول بإيه؟ بأن هذه التكبيرات تكون واجبات. تعال ننظر إلى هذه الأدلة، الأدلة الأخرى التي إيه لم نذكرها هنا في الكتاب. الدليل يعني من ضمن الأدلة التي ذكروها قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. فإذا كبر إيه؟ فكبروا. بوجه الدلالة هنا إيه؟ أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتكبير. الأصل في الأمر إيه؟ الأصل في الأمر أن يكون لماذا؟ أن يكون الوجوب. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء التي يفعلها الإنسان ويكون مأمورا بها ويتبع الإمام عليها، إذا ركع فاركعه وإذا سجد فاسجدوا. فمن جملة ما قاله على إطلاقه هكذا: إذا كبر فكبروا. فهذه يعني أول وجه للوجوب، وإن كان أيضا يعني هذا الدليل قد يكون محل مناقشة. لكن هناك دليل آخر أقوى، وهو ما ورد في بعض روايات حديث المسيء عن رفاعة ابن رافع رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى فأخف صلاته ثم انصرف فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. مقدمة الحديث المعروف. في هذا الحديث، في هذه الرواية، ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله. إيه وجه الدلالة عندي هنا؟ ثم يقول الله أكبر، يعني هذه من الأشياء التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلها، تمام؟ ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده. أيضا هنا سنحتاج هذا النص، سنحتاجه عندما نتكلم على التحميد. ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. وهذه رواية صحيحة من روايات حديث المسيء، والأمر فيها صريح بالتكبير، الأمر فيها صريح بالتكبير. وهذا من يعني من أصح وأدق ما استدلوا به، وهذا بالفعل الذي يرجح القول بإيه؟ يرجح القول بالتكبير، بالوجوب التكبير. لكن أنا عايز أسأل سؤال، لو نظرنا لهذه الرواية التي ذكرناها، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم يقول الله أكبر ثم يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه فيكبر، في نهاية الحديث إيه؟ فإذا فعل ذلك تمت صلاته. طيب يعني النص ده ألا يكفي أو لا يثير داخلنا تساؤل؟ لماذا لم نقل بركنية التكبير، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته؟ يعني دي من ضمن الأشياء التي بني عليها إتمام الصلاة، وبالتالي يستطيع الإنسان أن يتساءل بالفعل. فلماذا لم نقل بأن التكبير ركن، كما قلنا بأن الركوع ركن وأن السجود ركن؟ لماذا لم نقل بالركنية لو اعتمدنا على هذه الرواية؟ يعني لو أخذنا هذه الرواية كده بالفهم والاستنباط، الإنسان فعلا ممكن يقول إيه؟ آه طب ما صحيح، طب ما كده تبقى التكبيرات الانتقال حكمها زي حكم الإيه؟ زي حكم الركوع، زي حكم السجود، كما ورد في الرواية. الرواية صريحة، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. فلماذا لم نقل بالركنية؟ كنت عندك الملاحظة دي، يعني دي ملاحظة يعني نفيسة شوي. هنا قال حافظ ابن رجب رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأول، تمام؟ لما نسي التشهد الأول ما الذي فعله؟ أتم الصلاة وسجد للسهو. طيب عندما ترك التشهد الأول، هو ترك التشهد الأول، هل تركه وحده؟ لا، إنما تركه وترك معه التكبيرة للجلوس له. مش هو الإنسان لما في السجدة الثانية من الركعة الثانية يكبر ويجلس، لماذا؟ لأجل أن يتشهد التشهد الأول، تمام؟ في هذه الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كبر وانتقل إلى الوقوف، يعني كالتكبيرة الانتقال إلى الوقوف، ولم يكبر لإيه؟ ولم يقل تكبيرة الانتقال للجلوس للتشهد. فنسي التشهد الأول ونسي تكبيرة الانتقال التي معه فسقطت بهذا السهو، فحكمها كحكم التشهد الأول، تجبر أيضا بالسجود له. دون عندك هذه الملاحظة، لأنها ملاحظة يعني هتوضح لك المسألة جيدا. يعني يبقى إذن القول بوجوب التكبيرات، القول بوجوب تكبيرات الانتقال أصح، وكما ذكرنا يعني أن هذا خلافا للجمهور الذين يقولون هي مستحبة وليست واجبة. لكن أنا عايز تلاحظ برضو، يعني خد معايا الملاحظات دي كتجميعة كده، هنحتاجها، هنحتاج هذه التجميعة في باب الصلاة بعد ذلك. احنا ذكرنا ان التكبيرات حكمها انها واجبة، استثنينا تكبيرة الاحرام. هناك تكبيرات اخرى مستثناة، تكبيرة الاحرام استثناء، يعني كان الاستثناء بتاعها انها ايه، ركن. وهناك استثناء اخر، هناك صلاة الجنازة. صلاة الجنازة كما سنتعرض لها بإذن الله تعالى أنها 4 تكبيرات، تمام؟ التكبيرة الأولى ثم 3 تكبيرات بعدها. هذه التكبيرات، تكبيرات جنازة، تكبيرات صلاة الجنازة كلها أركان. تكبيرات صلاة الجنازة كلها أركان، يعني لا تتم صلاة الإنسان إلا إذا كبر هذه التكبيرات كما سوف نذكر إن شاء الله لما نأتي إلى إيه، إلى صلاة الجنازة. ثم هناك تكبيرات أخرى، تكبيرات العيد، التكبيرات الزوائد في صلاة العيد. صلاة العيد كما سوف نعلم أن يعني ما ورد في السنة فيها أنه يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات. هذه التكبيرات الزائدة ما حكمها؟ حكمها أنها مستحبة. تكبيرات العيد مستحبة، تكبيرات الجنازة أركان، تكبيرات الانتقال بصفة عامة حكمها إيه؟ حكمها أنها واجبة. وهناك أيضا يعني مسألة في تكبيرات الانتقال أيضا، ماذا لو دخل المصلي وأدرك الإمام راكعا، واحد لسه داخل الصلاة وأدرك الإمام في الركوع، كم عليه من التكبيرات؟ تكبيرة الإحرام في هذه الحالة ركن لا خلاف عليه، أما تكبيرة الانتقال هنا حكمها أنها مستحبة وليست بواجبة، سقط الوجوب هنا. لماذا؟ لأنها تكبيرة فات محلها أصلا. محل تكبيرة الانتقال أين؟ أثناء الانتقال. طيب أثناء الانتقال الإمام أصلا قد انتقل بالفعل وأنا تابع له، إذا كبر فكبره، تمام؟ يبقى بالتالي محل التكبير أصلا انتهى بالنسبة إلي، كل ما علي الآن أن أركع فقط. فلو لم يكبر الإنسان تكبيره، لو لم يكبر الإنسان تكبيرة الانتقال في هذا الحال لا بأس عليه. لكن الإشكالية مش كده، الإشكالية فيما لو دخل ولم يكبر تكبيرة الإحرام، وهذا ما يحدث فيه أو يحدث عند كثير من المصلين، هو يدخل ويكون على عجلة من أمره ويريد أن يدرك، إن يدرك الركوع ويكبر. هو عندما كبر كانت نياته وهو ذاهل في حال الذهول هذا، كانت نياته تكبيرة الانتقال فانتقل بالفعل ولم يقل تكبيرة الإحرام، وهنا بطلت صلاته. فلا بد الإنسان أن يعني يعقل هذه المسألة جيدا ويعلم أن عليه في هذا الحال أن يكبر تكبيرة الإحرام، هذه هي تكبيرة الركن المطلوبة منه بالفعل، ثم إذا انتقل فلو كبر لا بأس بهذا، لكنه ليس عليه التكبير في هذه اللحظة، وليس عليه إيه، وليس عليه أن يعني يذكر تكبيرة الانتقال. مسألة بقى إدراك الركعة دي هنتكلم عليها إن شاء الله في إدراك الفوائد، يعني خلوها في وقتها إن شاء الله تعالى، يعني إزاي هكون أدركت الركعة من عدمه خلوها لوقتها يعني. طيب إحنا نذكر أن هذه التكبيرات اسمها إيه؟ اسمها تكبيرات الانتقال، تمام؟ المقصود منها إيه؟ الانتقال من ركن إلى ركن. أنا كنت في ركن القيام ثم سأنتقل إلى ركن الركوع فأكبر، كنت في ركن الركوع وسأنتقل إلى ركن القيام بعد الركوع فأكبر. متى يبدأ التكبير ومتى ينتهي التكبير؟ سؤال مهم. يعني أنا دلوقتي في مرحلة الوقوف وسأنتقل إلى مرحلة الركوع، متى أتلفظ بهذا التكبير؟ هل وأنا واقف ولا وأنا بتحرك ولا بعد ما أصل إلى الركوع ولا إيه؟ هذه أيضا من الأمور التي تحتاج إلى ضبط عند كثير من الناس. فالأصل وهذا يعني الظاهر يعني من النصوص أن التكبير يكون مقارنا للحركة، وأنا أتحرك. فمثلا في تكبيرة الركوع الإنسان يبدأ التكبير وهو يبدأ للحماء، تمام؟ لسه كأن أنا واقف أهو هبدأ للحماء أكبر، ويكون الانتهاء من التكبير قبل أن أصل إلى إيه؟ إلى الركوع. يبقى المحل بتاع التكبير بين الركنين، تقع التكبيرة بين الركنين، تمام؟ بين القيام وبين الركوع. وهذا ما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع. التكبير ايه؟ حين الركوع. ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صوته من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، وهكذا. هذا الحديث ظاهر في أن التكبير تكبير الانتقال يكون في أثناء الحركة، أثناء الانحناء إلى الركوع، وكذلك تكون التكبير للسجود أثناء النزول إلى السجود، وهكذا. يبقى يكون محل هذا التكبير أثناء الإيه؟ أثناء الحركة. هذا الكلام الذي ذكرناه هذا هو مذهب الجمهور، مذهب جمهور العلماء. والحقيقة هناك يعني من الفقهاء من شدد جدا في أمر التكبيرات، ويعني رأى أنه لو بدأ المصلي هذا التكبير وهو قائم قبل أن ينحني، يعني لو بدأ يقول الله أكبر وهو في حال القيام لم يكن في حال حركة، أو أكمل هذا التكبير بعد الوصول إلى الركن الآخر، يعني إذا نتكلم مثلا على مرحلة الركوع، نفترض لو أن الإنسان كبر وهو واقف قبل أن ينحني، أو كبر واستمر معه التكبير حتى وصل إلى الركوع، قالوا أن هذا لا يجزئه ويكون تاركا للتكبير أصلا. لماذا؟ ما علتهم في هذا؟ قالوا لأنه في هذه الحال يكون قد أتى بالتكبير في غير موضعه، تمام؟ هو هنا التكبير محله فين؟ أثناء الانتقال. طب خلاص، ولما جاء يكبر لم يكبر أثناء الانتقال، إنما كبر يا إما قبل الانتقال أو استمر تكبيره حتى وصل إلى الركن التالي. وبناء على القول بوجوب التكبير هنا ستبطل صلاته إن تعمد هذا، ده كده تكون صلاته باطلة لو كان متعمدا لفعل هذا، أما إن فعله سهوا فهذا يكون إيه؟ يلزمه سجود السهو. لكن الصحيح يعني الصحيح من أقوال أهل العلم أن مثل هذا يعني يعني الفرق البسيط في مسألة يعني بداية التكبير في يعني حال القيام ثم إكماله في حال الركوع، ومثل هذه يعني الفروقات الطفيفة مثل هذه يعني يعفى عنها دفعا للمشقة، من القاعدة العامة التي يعني إيه يكون فيها دفع المشقة وجلب التيسير. وأنقل لكم هنا ما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وقال: قال الفقهاء رحمه الله: لو بدأ بالتكبير قبل أن يهوي أو أتمه بعد أن يصل إلى الركوع فإنه لا يجزئه، لأنهم يقولون إن هذا تكبير في الانتقال فمحله ما بين الركنين، فإن أدخله في الركن الأول لم يصح، وإن أدخله في الركن الثاني لم يصح. لماذا؟ لأنه مكان لا يشرع فيه هذا الذكر، فالقيام لا يشرع فيه التكبير والركوع لا يشرع فيه التكبير، إنما التكبير بين القيام والركوع. ثم قال رحمه الله: ولا شك أن هذا القول له وجهة من النظر، لأن التكبير علامة على الانتقال فينبغي أن يكون في حال الانتقال، ولكن القول بأنه إن كمله بعد وصوله للركوع أو بعد وصول الركوع أو بدأ به قبل الانحناء يبطل الصلاة فيه مشقة على الناس، لأنك لو تأملت أحوال الناس اليوم لوجدت كثيرا من الناس لا يعملون بهذا، فمنهم من يكبر قبل أن يتحرك بالهوي، ومنهم من يصل إلى الركوع قبل أن يكمل، والغريب أن بعض الأئمة الجهال اجتهد اجتهادا خاطئا وقال: لا أكبر حتى أصل إلى الركوع. يتكلم هنا بقى على مسألة تانية، مسألة بيفعلها فعلا بعض الأئمة وأنا رأيتهم كثيرا، يعني يقول إيه: أنا لا أكبر حتى أصل إلى الركوع. قال: لأنني لو كبرت قبل أن أصل إلى الركوع لسابقني المأمومون فيهوون قبل أن أصل إلى الركوع، وربما وصلوا إلى الركوع قبل أن أصل إليه، وهذا من غرائب الاجتهاد أن تفسد عبادتك على قول بعض العلماء لتصحح عبادة غيرك الذي ليس مأمورا بأن يسابقك بل أمر بمتابعتك. ولهذا نقول هذا اجتهاد في غير محله، ونسمي المجتهد هذا الاجتهاد جاهلا جهلا مركبا، لأنه جهل وجهل أنه جاهل. خلاص الكلام. إذن نقول: كبر من حين أن تهوي، واحرص على أن ينتهي قبل أن تصل إلى الركوع، ولكن لو وصلت إلى الركوع قبل أن تنتهي فلا حرج عليك. فالصواب أنه إذا ابتدأ التكبير قبل الهوي إلى الركوع وأتمه بعده فلا حرج، ولو ابتدأه حين الهوي وأتمه بعد وصوله إلى الركوع فلا حرج، لكن الأفضل أن يكون فيما بين الركنين بحسب الإمكان. وهكذا يقال في سمع الله لمن حمده وجميع تكبيرات الانتقال. أما لو لم يبتدئ إلا بعد الوصول إلى الركن الذي يليه فإنه لا يعتد به. يعني حرصت على أن أنقل لكم هذا الكلام بتمامه لأهميته. فالشاهد: لابد من أن يبدأ الإنسان التكبير وأن يوقعه بين الركنين، لكن الفعل الخاطئ فعلا لبعض الأئمة أنه لا يبدأ التكبير أصلا إلا بعدما ينتقل، ودي يعني أراها كثيرا بالذات في مرحلة السجود. ليه بيعمل كده؟ ليه؟ أحيانا في بعض المساجد بيكون المسجد كبير مثلا، أو في أدوار يعني فوق المسجد الأصلي وفي هناك مكبرات للصوت، وعايز يعني ينقل للناس أنه قد انتقل بالفعل، وبالتالي هو يضعون الميكروفون على الايه على الارض علشان يعني ينقل الصوت للمتابعين والمأمومين، فهو يريد ان يقول الله اكبر وفمه على الايه على هذا الميكروفون، وهذا فعل خاطئ، فعل خاطئ جدا، فلا يبدأ التكبير اصلا الا اذا وصل الى السجود. فننبه على هذا ونقول للإمام يعني ابدأ هذا التكبير في أثناء الانتقال، ولا بأس لو يعني أتممت هذا التكبير وأنت على الأرض في هذا الحال، لكن لا يكون كل التكبير على الإيه والإنسان على يعني ساجد على الأرض. يبقى خلاصة المسألة: متى يكبر الإنسان؟ يكون التكبير بين الركنين، أن يوقع التكبير بين الركنين، هذا هو خلاص المسألة. طيب، هناك مسألة أخرى. البعض يمط من التكبيرة حتى تستوعب الحركة الانتقالية بشكل كامل. يعني مثلا هو هيركع أو هيسجد بيبدأ في حال التحرك، هو عايز يخلي الله أكبر مستوعبة لكل الحركة، ودي بنلاقيها بشكل يعني أوضح في الإنسان الذي سينتقل من القيام إلى السجود بعدما رفع من الركوع وهينتقل بقى إلى الإيه؟ إلى السجود. فبعض الفقهاء قالوا لابد أن يستوعب التكبير في كل هذا الهوي، يعني هو واقف أهو وهينتقل علشان ينزل لإيه؟ للسجود، فيقول الله أكبر مستوعبا كل هذه المرحلة. فتلاقي بعض الناس كده إيه يمط جدا في التكبير فيقول الله أكبر ويمط جدا حتى إيه يكون قولة أو لفظة الله أكبر يقولها في كل هذه كل هذا الانتقال. فقال بهذا بعض أهل العلم، لكن هل يا ترى يعني هل هذا واجب؟ يعني مثل هذا المط في قول الله أكبر هل هذا واجب؟ هي لم يرد أي دليل من السنة فيما نعلم يعني على استحباب هذا المد للتكبيرات، إنما استحب بعض العلماء ذلك لا لدليل من السنة ولكن يعني بدليل عقلي ليكون التكبير مستوعبا للانتقال إلى الركوع، فلا يخلو جزء في الصلاة عن ذكر. يعني ده يعني كان دليلكم عليه دليل اجتهادي، قالوا لا بد أن تكون كل اللحظات في الصلاة لها ذكرها، فهذا الذي سينتقل يكون هذا التكبير مستوعبا لكل أجزاء الانتقال، فلا يكون هناك ولا لحظة واحدة وليس فيها ذكر وليس فيها تكبير وهكذا. يعني لكن الحقيقة يعني فعلا يعني هذا القول لا يعضده أي دليل أو أي شاهد من السنة، بل يمكن هنلاقي على العكس لو استعرضنا أقوال أهل العلم هنجد أن هناك من يعني بعض أهل العلم كرهوا هذا الإيه هذا التمديد وكرهوا مط الإيه قولة الله أكبر مخافة أن يعني يظن المأموم أن الإمام إذا قال الله أكبر وشرع في الإيه في التكبير أن هو يظن أن الإمام قد كبر بالفعل فيبدأ ويشرع في التكبير معه ويكون الإمام لم ينتهي من تكبيره أصلا، فسيحدث هناك خلل في صلاة المأموم إما أنه يساويه أو أحيانا قد يسابقه، وهذا بالفعل يحدث كثيرا. الشاهد يعني هذا التمطيط لا دليل عليه، تمطيط قولة الله أكبر تكبيرات الانتقال لا دليل عليه. طيب هناك مسألة أخيرة أيضا في هذه هذه الجزئية، بعض الأئمة لهم طريقة معينة كده في ذكر تكبيرات الانتقال، خاصة التكبيرة الأخيرة آخر تكبيرة قبل الجلوس للتشهد الأخير، هو عايز يعني يعلم الناس أن الصلاة قد اكتملت وأن هذا هو السجود هذا هو الجلوس الأخير ولجلسة التشهد، فيبدأ يغير من الصوت أو يطول شوية في التكبيرة وتكون هذه التكبيرة مغايرة للتكبيرات الأخرى، فمثلا لو يكبر طول الصلاة الله أكبر الله أكبر في هذه التكبيرة الأخيرة الله أكبر، فتجد كده إيه يعني مط فيها كده أو إيه أو جعلها برغمة معينة تتميز عن سائر التكبيرات، وصار هذا كالعرف بين الناس أن الإمام في هذه الحالة هو يعني إيه انتهى من الصلاة وهذه هي التكبيرة الأخيرة وجلسة التشهد وهكذا. فهل يا ترى هذا الفعل مشروع؟ هل يجوز أم لا يجوز؟ الصواب أن هذا ليس له أصل من السنة ولم يثبت أصلا يعني في كلام أحد من أهل العلم، يعني الذي قال بتمديد التكبير أو تمطيط التكبير جعله في كل الإيه في كل الانتقالات لم يخصصه بانتقال دون انتقال ولا في حال دون حال. لم يرد أبدا من كلام حد من أهل العلم ولا من السلف بتخصيص هذا الركن الأخير بشيء زائد من الإيه من المد أو حتى تغيير النغمة. الحقيقة يعني الأصل البعد عن مثل هذه الإيه الأشياء اللي ممكن تكون يعني قد يكون فيها حتى شيء يعني إيه الإنسان لا يطمئن إليه ممكن يكون من البدع يعني. يبقى كده إحنا أنهينا النوع الأول من الواجبات اللي هي اسمها تكبيرات الانتقال وذكرنا حكمها وبعض المسائل حولها. الجزئية الثانية التحميد أي قول سمع الله لمن حمده. فهنا يقول قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. لاحظ كده الإيه لاحظ الكلمات بتاعتنا قول سمع الله لمن حمده لمن للإمام والمنفرد. يعني قول سمع الله لمن حمده يكون واجبا في حق من في حق الإمام وحق المنفرد. يبقى ما الذي بقي لنا من القسمة العقلية الإمام والمنفرد بقي إيه المأموم. يبقى قول سمع الله لمن حمده في حق الإمام والمنفرد وليس هذا في حق إيه ليس هذا في حق المأموم. طب ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا قال لحديث أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. طيب العادة تنظر معايا للدليل، انظر برضو كده معايا كده وعايزين نشوف الاستنباط بتاعنا وجه الدلالة بتاعتنا. وهنا يقول ان قولة سمع الله لمن حمده واجبة في حق الإمام والمنفرد. طب ما الدليل على هذا؟ الدليل على الوجوب قال لحديث أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا وكذا ثم يقول سمع الله لمن حمده وهكذا. طيب هل هذا الذي ذكره هل هذا الذي ذكره ينهض للقول بالوجوب؟ هل ما ذكره هنا ينهض للقول بالوجوب؟ وهنا يذكر لنا ايه يقول كالآتي يقول ان قول سمع الله لمن حمده واجب. طيب علشان اقول بالوجوب عشان اقول ان فيه هذا الفعل او هذا المطلوب مني واجب يبقى لابد يكون في صيغة ايه لازم يكون في صيغة امر ان انا اؤمر بهذا او يكون في دلالة على الطلب يكون الفعل ده مطلوب مني. هل هذا الحديث الذي ذكره فيه امر؟ هل امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا في الدليل المذكور عندك في الكتاب؟ هل فيه صيغة امر؟ هل فيه اي شيء يستشف منه الامر؟ لا. غاية ما فيه ان الحديث المذكور عن ابي هريرة هنا انه نقل لنا الفعل عن نبي الرسول صلى الله عليه وسلم وكما ذكرنا ونكرر دلالة الفعل المجرد لا تدل على الوجوب. احفظ هذه القاعدة جيدا. مجرد بس اننا انقل هذا الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم نقل الفعل في حد ذاته بغير وجود قرائن اخرى قد يفهم منها الطلب فدل هذا الامر بداية كده على ان هو ايه هذا يدل على الاستحباب. يبقى الدليل اللي ذكره هنا لا ينهض للقول بالوجوب. انما الدليل فين؟ أين الدليل على القول بوجوب سمع الله لمن حمده؟ أين الدليل على هذا؟ الدليل في الذي ذكرناه في الجزئية السابقة. الدليل ذكرناه وقلت لكم نحن هنحتاجه بس أنتم مش مركزين معي. قلت لكم هنحتاج الإيه هذه الجملة فين؟ في حديث المسيء الذي ذكرناه اللي استدللنا به على وجوب التكبيرات في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما. تمام؟ يبقى هذا هو الايه، هذا هو الدليل على الوجوب هنا في هذه الحالة. طيب تعال نشوف هو بيقول عندي ايه، ركز معك في الكلام. يقول قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، يبقى نفهم ان قول سمع الله لمن حمده واجب على الإمام واجب على المنفرد وليس واجبا على المأموم. من اين اتينا بالتفريق، من اين اتينا بهذا التفريق، يعني من اين قالوا ان المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده؟ لاحظ بداية هذه مسألة خلافية، يعني هناك من اهل العلم قال المأموم ايضا يقول سمع الله لمن حمده، يبقى في قول بعض العلماء ان الامام يقول سمع الله لمن حمده ويقول ايضا ربنا ولك الحمد. المأموم لما يجي يجاوب الامام بعد ما يقول سمع، بعد ما يسمع من الامام سمع الله لمن حمده، هو اصلا المأموم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد. يعني في خلاف قول سمع الله لمن حمده اللي بيسموه التسميع، هل هذا التسميع يكون للمأموم ام لا؟ زي ما ذكرنا هناك فريق من أهل العلم قال بعموم التسميع لكل مصلي، فلا فارق عندهم بين الإمام والمأموم والمنفرد. وإيه الدليل عندهم؟ الدليل عندهم بعموم قول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، خلاص إذا كل شيء نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا أفعله. لكن جمهور أهل العلم ذكروا أن المأموم في حقه لا يكون هناك تسميع، إنما يكون في حقه التحميد فقط دون التسميع. الدليل بتاعهم، الدليل أيضا بالحديث الذي ذكرناه آنفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ففيه إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، في الحديث يكمله إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إيه وجه الدلالة عندي هنا؟ وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المأموم إذا سمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده أمره بماذا؟ أن يجيبه بماذا؟ اللهم ربنا ولك الحمد. تمام؟ طيب تعالوا نسأل سؤال، وهنا قال هقول لفظ الحديث ثاني خليكم معي. قال صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. هنا في هذا الحديث لم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا آخر، إنما قال لهم فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد أو ربنا ولك الحمد. فقد يقول معترض، يعني ممكن إنسان يعترض يقول هو هنا لم يذكر في هذا الحديث إنما ذكر في حديث آخر، فهنا قال لهم صلى الله عليه وسلم فقولوا، فهنا صيغة الأمر المقرونة بحرف العطف الفاء فقولوا دل هذا على الترتيب والفورية، يبقى على من سمع قول الإمام سمع الله لمن حمده عليه أن يقول ماذا؟ أن يقول اللهم ربنا ولك الحمد أو ربنا ولك الحمد كما سوف نقول. يبقى بالتالي الصحيح في هذه المسألة هو أن المأموم، الصح يعني من أقوال أهل العلم، المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، إنما سمع الله لمن حمده يقولها الإمام ويقولها المنفرد. تمام؟ طيب تعال نشوف الواجب الثالث الذي ذكره. قال قول ربنا ولك الحمد للمأموم فقط، قول ربنا ولك الحمد للمأموم فقط، يبقى قول سمع الله لمن حمده قال عنه أنه لمن؟ قال عنه للإمام وللمنفرد. قالوا ربنا ولك الحمد، قال هذا للمأموم فقط، بمعنى أن هذا واجب في حق المأموم فقط. المأموم هو الذي عليه أن يقول ربنا ولك الحمد. طيب، ماذا عن الإمام وماذا عن المنفرد؟ قال أما الإمام والمنفرد فيسن لهما الجمع بينهما. يبقى قول ربنا ولك الحمد في حق الإمام وفي حق المنفرد سنة. هنا على قوله هنا أن قول الإمام والمنفرد ربنا ولك الحمد هو التحميد سنة. لماذا؟ قال لحديث أبي هريرة المتقدم ولحديث أبي موسى وفيه وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. تعالى نفصل بس الكلام علشان ما يحتاج فيه لبس. المأموم واجب عليه أن يقول ربنا ولك الحمد، ده واضح لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في حديث أبي موسى الذي ذكرناه، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. تمام؟ طيب، هو يقول الإمام والمنفرد التحميد في حقهما ليس بواجب. لماذا؟ على بقى نفصل الكلام. هو يقول أول حاجة بالنسبة للمنفرد، المنفرد هنا المنفرد اتفق العلماء على أن المنفرد يجمع بين التسميع والتحميد. يبقى أول حاجة حاجة نعدلها، أن المنفرد لا في حقه التحميد واجب، بل هذا باتفاق أهل العلم. اتفق العلماء على أن المنفرد يجمع بين التسميع والتحميد، يقول سمع الله لمن حمده فإذا استوى قائما يقول ربنا ولك الحمد. أما بالنسبة للإمام هنا بقى ثمن فيها خلاف. الإمام هنا في حقه فيه خلاف، هل يجب عليه التحميد أم لا؟ يجب عليه الجمع بين التسميع والتحميد أم يكتفى في حقه بالتسميع فقط؟ هذا محل خلاف فعلا بين أهل العلم. الراجح من الأقوال أنه يجب عليه أن يجمع بين الاثنين أيضا، يجب عليه أن يجمع بين الاثنين. لماذا؟ لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخالف، كان يقول هذا ويقرنه بذاك، إذا قال سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد. يبقى الخلاصة عندنا إيه عشان المسألة ما تتوهشي؟ الخلاصة كالآتي، المنفرد يجب عليه التسميع والتحميد، الإمام حاله كحال المنفرد يجب عليه التسميع والتحميد، أما المأموم لا يجب عليه التسميع إنما عليه التحميد فقط. هذا خلاصة المسألة. الألفاظ الواردة بقى بالنسبة للتحميد وردت أكثر من صيغة في السنة، فوردت صيغة ربنا لك الحمد والصيغة ربنا ولك الحمد وكذلك اللهم ربنا لك الحمد والصيغة الأخيرة اللهم ربنا ولك الحمد. يبقى عندنا أربع صيغ ذكرت للتحميد، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. يبقى كده احنا انهينا التكبيرات، قول سمع الله من حمده، قول ربنا ولك الحمد. قال الواجب الرابع او من الواجبات الرابع والخامس قول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى مرة في السجود. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا لقول حذيفة في حديثه كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. قال وتسن الزيادة في التسبيح في السجود والركوع إلى ثلاث. طيب تعالوا ننظر أيضا إلى الدليل، وهنا يقول من الواجبات قول سبحان ربي الأعلى وقول سبحان ربي العظيم، هذه من الواجبات. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه كذا ويقول في سجوده كذا. نسأل نفس السؤال الذي سألناه مرارا، هل هذا الدليل الذي وضعه عندكم في الكتاب كاف للقول بالوجوب أظن بقى يعني إيه وضحت. لا ليس لكافر نفس القضية. هو ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل، وكما ذكرنا دلالة الفعل المجرد لا تدل على الوجوب. احفظوها بقى كده وخلاص، عايزين نطبقها بحيث تبقى بالنسبة لنا يعني قاعدة ثالثة نستطيع أن نتعامل بها مع النصوص بصفة عامة. فبالفعل جمهور أهل العلم على أن هذه الأذكار ليست بواجبة، جمهور العلماء على أن قول سبحان ربي الأعلى قول سبحان ربي العظيم ليس بواجب. لكن هذا أيضا من الأشياء المذكورة في المذهب الحنبلي، هم يقولون بالوجوب، وأيضا قولهم أرجح من قول الجمهور. لماذا؟ لأن الخلافة على إثبات بعض الحديث التي ورد فيها الحكم بالوجوب في لقول هذين الذكرين. فما هي هذه الأحاديث؟ عن عقبة بن عامر الجهني لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. لو لاحظنا هذا الأثر واضح الدلالة على الأمر بالتسبيح في الركوع في السجود. يبقى إذن نفهم أن الذي لم يأخذ بهذا الحديث أن الحديث إما أنه لم يبلغه أو أنه كان ضعيفا عنده. الحديث صريح ما فيش فيه خلاف، النبي صلى الله عليه وسلم أمر فسبح باسم ربك العظيم يعني سبحان ربي العظيم، قال اجعلوها في ركوعكم، وهذه صيغة أمر، سبح اسم ربك الأعلى اجعلوها في سجودكم، تمام. وبالفعل هذا الحديث فيه خلاف، لكن يعني أرجح الأقوال فيه أنه لا يقل عن الحسن، وهو يعني صالح للاحتجاج بإذن الله تعالى. فبناء عليه الأخذ بظاهر هذا الحديث يقودنا إلى القول بماذا؟ يقودنا إلى القول به بالوجوب. وهناك حديث آخر وهو حديث في الصحيحين وعفوا في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامل أن يستجاب لكم. علاقة الحديث ذا اللي احنا ذكرناه، علاقته أنهم اعتبروا هذا شاهد للحديث الأول، فأما الركوع الشاهد عندي هنا من الايه من الرواية، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، يبقى جعلوها شاهدا لقول سبحان ربي العظيم، تمام. فيعني هذا الشاهد مع تقوية الرواية الأولى كافية للقول بأن سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى من الواجبات، كما استدل طبعا بمداومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. لكن نكرر هذا الأمر اللي هو سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، هذا عند الجمهور سنة. طيب على القول بالوجوب، إيه هو الحد المجزئ؟ أقل ما يكون تسبيحة واحدة سبحان ربي العظيم. وطبعا يعني العلماء لو تذكرون لما كنا نتكلم على حد الاطمئنان في الركوع وفي السجود فقالوا إيه؟ على قدر ما يقول الذكر الواجب أو الذكر الوارد أيا كان يعني. فالذكر هنا سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى. كيف تقال عشان يعني يحقق الطمأنينة على هذا القول؟ تقال هكذا سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، هكذا بطمأنينة. لكن طبعا يعني ما رأاه من كثير من الناس للأسف يعني يقولون الأذكار بشكل يعني لا أدري يعني هل هم يعقلون ما يقولون أصلا. يعني كثير من الناس يقولون هذه الأذكار بشكل سريع جدا، يعني أحيانا يصلي تجد من يصلي بجوارك وتسمع صوته ما هذا؟ ايه ده؟ ايه علاقة ده بال اين قال فين من سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى؟ طبعا هذا انسان مخل اصلا في هذا الركن ومخل في القول بهذا الذكر، وكل هذا مما ينقص من الصلاة فضلا عن ان يعني يقدح في صحة الصلاة اصلا. الامر الثالث قال قول رب اغفر لي بين السجدتين، بعد السجود بعد السجدة الاولى يكون في الجلسة بين السجدتين، ماذا يقال فيها؟ رب اغفر لي. تمام. فهنا عندهم ان هذا من الواجبات. ما الدليل على هذا؟ الدليل لحديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، وهذا ايضا من مفردات المذهب الحنبلي، هم خالفوا الجمهور في هذا. الجمهور يقولون قول رب اغفر لي او الذكر اصلا الذي يقال بين السجدتين مستحب، هم يقولون بالوجوب. طب ما الدليل على الوجوب؟ الدليل هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا. نسأل السؤال الذي سألناه قبل ذلك، هل هذا الدليل كاف للقول بالوجوب ام لا؟ ها ما رأيكم؟ ليس بكافي، لا يكفي. هل هناك دليل آخر يستدل به؟ هل هناك دليل آخر عندهم؟ لا، ليس عندهم دليل آخر. لأجل هذا الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور، هو أن قول رب اغفر لي ليست من الواجبات. يؤدي تكتبوا جنبها كده في الايه في هذه المسألة، هذا ليس من الواجبات. رقم 7 قال التشهد الأول، اقرأ معي يا ريت لو معنا كده. التشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا فإنه لا يجب عليه لوجوب متابعته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأول لم يعد إليه وجبره بسجود السهو. أنا عايز أسألك سؤال، أتفضل يا خالد. عايز أسألك سؤال، ما الذي فهمته من هذه العبارة؟ اقرأ العبارة كده وتقدر تقول لي انت فهمت ايه. انظر معايا كده في العبارة، هو يقول لك ايه؟ التشهد الاول واجب، لكن هناك استثناء. استثناء مين؟ المأموم الذي قام امامه سهوا ولم يتشهد، نسي التشهد الأول. خدت بالكم؟ طبعا يعني أنا عايز تنظر بس إلى العبارة وصياغتها. الحقيقة طبعا هذه الصياغة صياغة صعبة، يعني قريبة من صياغة المتون الفقهية القديمة ذات العبارات القصيرة المختصرة المركزة. يعني الحقيقة يعني أعتقد هي مخالفة ل عنوان الكتاب، يعني عنوان الكتاب الفقه الميسر. الأصل في الفقه الميسر أنا أعطيك معلومات، هو فعلا يعني أغلب الكتاب فعلا داير في هذا الفلك، يعني معلومات بسيطة سهلة في صياغة سهلة أيضا. لكن هذه العبارة كانت مغلقة شوية، ودي للأسف برضه دي الأشياء اللي إيه بنبه إخواني عليها. لما نيجي نتعلم الفقه نلاحظ إن في عقبات كثيرة في أمامك، من ضمن هذه العقبات هي مسألة الإصرار على التدريس النمطي، إن أنا لابد أن أخذ متن فقهي قديم وهذا المتن الفقهي أقوم بشرحه ويكون ده العمدة بتاعي في الدراسة الفقهية علشان أبدأ في الدراسة اللي هي الإيه الدراسة المنهجية. حقيقة أنا شخصيا أنا أخالف هذا الكلام مخالفة كلية. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يتعبدنا بهذه المتون أصلا. هذه المتون هي اجتهادات من أئمتنا وعلمائنا وفقهائنا، استفرغوا الوسعة واجتهدوا لإجابة حاجات عصرهم، فكتبوا هذه المتون بصياغة عربية بلغة وطريقة وتركيبة تناسب لغة العصر الذي هم فيه، فضلا عن أنهم اعتمدوا في هذه المتون على الاختصار والتركيز الشديد جدا لتركيز المعلومات كنوع من أنواع التيسير والتسهيل على المتلقي أن يستطيع أن يجمع أكبر قدر من المعلومات في متن صغير يستطيع معه تذكر معلومة. إذن لما صنفوا هذه المتون كان غرضهم إيه من هذه المتون؟ ماذا كان الغرض؟ كان الغرض التيسير فقط، التيسير. تمام؟ إذن ما يبقاش حالنا احنا مع هذه المتون كحال قوم نوح مع أصنام قوم نوح. أما لما جم فعلوا الأوائل بتوع قوم نوح لما جابوا الأصنام بتاعتهم، عملوا الأصنام دي ليه؟ علشان تذكرهم بالناس الصالحين اللي كانوا قاعدين في هذه الأماكن يدعون الناس ويذكرون الناس، فتطاول عليهم العمر فنسوا، نسوا أن هذه الأصنام كانت موضوعة لغرض التذكير بالله ولعبادة الله فعبدوا الأصنام. هذا للأسف مع فرق التشبيه طبعا هذا هو حالنا مع هذه المتون. هذه المتون ليست هي العلم، هذه المتون الأصل فيها تيسير العلم، هذه المتون الأصل فيها إيه؟ تيسير وتسهيل العلم. تمام؟ فالإنسان اللي بيتعامل مع هذه المتون معاملة جافة على أنها هذه هي الباب الوحيد للوصول إلى العلم يخطئ كثيرا، يعني قدر يخطئ كثير جدا. مما لا شك فيه المتون مهمة وفيها طبعا علوم وفوائد، لكن لا نقتصر عليها أو لا نشترطها. يعني ممكن مثلا لو في واحد هيتخصص هيبقى طالب علم متخصص ماشي ياخد المتون ويبدأ يتكلم في شروحاتها ويبدأ يعني يتخصص بشكل أفضل، لكن لما نيجي نتكلم الطرح العام للناس، الناس اللي هم مش متخصصين في العلم، الناس اللي هم يعني العوام والناس اللي هم المشغولين، أنا محتاج أصيغ لهم العلم صياغة سلسة ومبسطة تناسب طبيعة العصر اللي هم يعيشوا فيه. مش لازم ان انا احفظهم المتون ولا ان انا اقعد اشرح لهم متن اتكتب بلغه القرن السادس الهجري ولا الرابع الهجري، مش لازم. اديهم العلم اللي يناسبهم بلغتهم بامكانياتهم، واستعين كذلك بما فتح الله به علينا من العلوم وفتح الله علينا من التكنولوجيا اللي ييسر عليهم مش هم اللي كانوا قبل مننا يسروا على اهل زمانهم بهذه المتون، انا ييسر على اهل زماني استخدم بقى الدكشو واستخدم الفيديوهات استخدم طرق العرض الحديثة اعمل انفوجراف اعمل، يعني في عندي حاجات كتير جدا اقدر اوصل بيها المعلومة بشكل سهل ومبسط بدل ما انا اجي اقعد اكلم الناس بالتعليم اللي هو النمط الجاف ده، استخدم بقى لو في مثلا قاعات ومحاضرات وحاجات زي كده استخدم لها وسائل الشرح اللي بتيسر الكلام وتسهله على الناس. يعني ده المفروض يبقى ده اجتهادنا في هذا العصر، ازاي ان احنا نفعل الواجب اللي علينا، مش مجرد بس ان انا اتي الى ما اتى به الاوائل واقعد انتج على منوال وخلاص. يعني مش لازم حفظ المتون، مش لازم، لكن الفهم هو المهم. اخلي حفظ المتون ده لطائفة معينة، شرح المتون الخاصة دي لطائفة معينة، انما الناس عموم الناس عوام الناس اكلمهم بالسياق السهل اللي تناسب عصرهم وثقافتهم ودرجة تعاملهم مع اللغة وأقدر أوصل المعلومة بشكل إيه؟ بشكل ميسر. يعني إيه المانع مثلا لما كان يجي يكتب لي العبارة هنا التشهد الأول حكمه واجب ولكن يستثنى من هذا المأموم في حال لو قام الإمام سهوا ونسي التشهد الأول، فهنا في هذه الحالة لا يجب عليه أن يجلس للتشهد الأول. لماذا؟ لوجوب متابعة الإمام. هي دي العبارة، هي دي العبارة المكتوبة عندكم، لكن طبعا صاغها بشكل كده يعني ايه بشكل مختصر ومركز على طريقة المتون القديمة. فهتلاقي العبارة مغلقة ومحتاجة للايه، محتاجة المجهود علشان الايه، علشان ان احنا نعيد الصياغة اللي نوصل بيها للمعلومة في الاخر. طب ودنك من يجوحة زي ما بيقول، يعني اروح اكتب عبارة قصيرة مركزة صغيرة وارجع افكها تاني علشان الناس تفهمها؟ طب من الاول اكتب كلام الناس تفهمه، يعني هي هتفرق معاه في السطرين دول؟ أنا لما أجي أنزل كتاب أطرحه للناس، المفروض ده اسمه فقه ميسر، المفترض أن أنا بطرحه للناس، هتفرق معايا السطرين دول لو كتبتها بالشكل الصياغة دي؟ وإيه المانع أن أنا أكتب أصلا الصياغة بشكل يعني يكون فيه شيء من التنميط كده بشكل بسيط؟ ليه ما بفتحش كتاب فقه أبص ألاقي كتاب فقه موجود فيه صور ورسومات توضيحية والكلام ده كله؟ حاجات غريبة جدا. فقه يعني كتاب فقهي من الالف من الجلده للجلده كده، مفيش فيه صوره واحده توضح للناس ازاي يعملوا وازاي يسووا، حاجات جافه كده كانها يعني بتاع نشره ادويه ولا بتاع محطوطه كده وخلاص. من يسر على الناس يسروا على الناس عشان توصل لهم المعلومه. كتير من الناس بيعرضوا عن العلم الشرعي لانهم حاسين هو بعيد، بقى العلم الشرعي بالنسبه لهم اقرب للكهنوت، حاجه خاصه كده بالايه، بطبقه الكهنه اللي قاعدين مخصصين للعلم الشرعي. لا ابدا، العلم الشرعي شيء ميسر، الله سبحانه وتعالى انزل هذا الشرع ميسرا لكل الناس في كل زمان وفي كل مكان. الانسان العالم والجاهل، الام الذي لا يحسن القراءه والكتابه، والانسان اللي طلع الامر، كل دول مخاطبين بنفس الشرع. لكن هي القضيه بس ازاي احنا ننقل هذا. لكن الجمود اللي خيم على الامه القرون المتطوله الفتره اللي فاتت ده جعل حتى اللي بيحاول يعيد امجاد الامه بيحاول يعيدها عن طريق استنساخ تجربه الامه السابقه. لا، هم اجدادنا واسلافنا الصالحين جزاهم الله خيرا ادوا ما عليهم وسيلقون الله سبحانه وتعالى وقد بذلوا امانتهم. ده دورنا احنا بقى، دورنا احنا ان احنا نفعل ما يراد منا في زماننا، اننا ننقل هذا العلم من الادراج ومن الارفف الجافه الى حياه الناس. اعرفهم ازاي ان هم يعبدوا ربهم في اوقاتهم وفي بشكل سهل وبسيط، واستخدم التكنولوجيا بتاعتي ومن الله علي الان لان انا اوصل المعلومه بشكل سلس ومبسط للناس. طيب، لو حبينا نتكلم على دليل الوجوب، دليل الوجوب على وجوب التشهد الاول هو ما ورد في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله. إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، يبقى هنا في أمره. كذلك في حديث لرواية من روايات حديث المسيء الصلاة، وفيه: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن، فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. ففي هنا ايه، ادي الامر هو امر له، ودي روايه في من روايات حديث المسيء، وفيه بالجلوس للتشهد الاوسط. طب صحيح كفائده لغويه، فاذا جلست في وسط الصلاه باسكان السين ولا في وسط الصلاه بتحريك السين؟ علماء اللغه قالوا ان لو كان الشيء من اجزاء يعني يتوسط اجزاء نفس الجسم او نفس الامر يبقى بيكون بالتحريك، اما لو كان في خلال اجزاء هو مش من ليس منها بيكون بالسكون. يعني ايه؟ لما اجي اقول في وسط الصلاه يبقى انا اتكلم هنا على منتصف الصلاه، جزء من الصلاه اهو. لكن لما اجي اقول مثلا جلس الطالب في وسط الحلقة، هو يعني هو مش جزء من الحلقة، الحلقة دي مش جزء من جسمه مثلا او هو جزء منها، تمام؟ فالوسط بالتحريك يعني معناه ان هو جزء منه، يعني المنتصف بتاع نفس الجزء يعني. مهم نلاحظ الحديثين طبعا فيه دلالة على ايه؟ الحديثين هنا دلالة على وجوب التشهد نفسه، لان هنا لو لاحظنا هنا الحديثين اللي احنا ذكرناهم: اذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، فاذا جلست في وسط الصلاه فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. يبقى هنا الامر اصلا بالايه؟ بالتشهد، مش بالجلوس للتشهد. فهنا هذه الادله تدل على وجوب التشهد، ووجوب الجلسه بيكون في لا نظرا لان هذه الجلسه هي محل الايه، محل التشهد. ثم طبعا يعني مساله قلنا قبل كده ان التشهد والجلوس للتشهد في الاوسط حكمه على الوجوب، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما نساه ايه اللي حصل؟ جبره بسجود السهو، لو كان ركنا لأتى به. طبعا هنا نشرح ثاني مسألة بقى اللي هو ذكرها، يعني مسألة أن المأموم لو الإمام لو إمامه نسى هذا التشهد وقام الركعة الثالثة، هنا بقى لا يجب عليه التشهد، وهذا هو الصحيح. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسى التشهد لم يعد إليه وجبره بسجود السهو. وكذلك في الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أمر الأتباع بأن يتركوا هذا التشهد وأن يتابعوه. فعن زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه. المغيرة بن شعبة كان بيصلي ونسى التشهد الأوسط، فسبح به إيه؟ المأمومون، عشان إيه؟ عشان يجي يصلي أو يأتي بالتشهد الأول، فهو أشار إليهم أن قوموا. فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين ثم قال هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان اللي بينسى التشهد الأوسط ماذا يفعل؟ لو قام واستتم قائما لا يعود ليأتي بالتشهد الأول، إنما يكمل صلاته ثم ذلك يجبره بسجود السهو. فهنا هذا الصحابي لما قام ونسي التشهد الأوسط، المأمومين حاولوا ينبهوه أنه نسي التشهد الأوسط أو الأول، وطبعا أصح أن يقال التشهد الأول وليس التشهد الأوسط، فسبحوا به فقال لهم قوموا، يعني أنا مش هنزل، قوموا أنتم. لماذا؟ لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى المغيرة بن شعبة أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم فلم يستتم قائما فليجلس، وإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. إذا قام أحدكم فلم يستتم قائما فليجلس، وإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. هذا الحديث الأخير بيجيب لك تفصيل مهم جدا. الإنسان ينتقل الآن في حال انتقال، يعني هو كان بيسجد السجود الثاني ثم سينتقل بعد ذلك، الأصل أنه ينتقل ليجلس إلى الإيه؟ للسجود للتشهد الأول. فإذا ما سهى وقام، طيب هو ذاتي في مرحلة الانتقال هيقومه، هينتقل من السجود الثاني وهينتقل للإيه؟ لحال القيام، تمام؟ فإذا تدارك الأمر قبل أن يستتم قائما، يعني لسه في مرحلة الانتقال قبل ما يكمل الانتقال ويقف، إذا تدارك الأمر وتذكر يعود فليعود ويقوم يقول التشهد الإيه؟ الأول. لكن لو استتم قائما خلاص هنا لا يعود ولا يترك هذا الركن الذي وصل إليه، تمام؟ طب سؤال، ماذا لو عاد؟ يعني لو انسان دلوقتي بيقوم اهو، تمام، ووصل لمرحلة ان هو استتم قائما ثم قرر العودة بعد ذلك، ما حكم هذا الفعل؟ هنا في تفصيل عند اهل العلم، قالوا لو عاد عالما عامدا تعمد هذا ففيه خلاف، والراجح أنه قد بطلت صلاته لو أتم الصلاة على هذا الحال. ليه؟ لأنه في هذه الحال تفسير، لأنه في هذا الحال سيزيد ركنا في الصلاة عامدا. إزاي؟ تصور مع المسألة، هو قام، لما قام ووقف القيام الذي وقف هذا حكمه ايه؟ ركن، مش هو كان يسجد السجدة الثانية؟ قام استتم قائما، القيام ركن. طيب هيترك هذا الركن وينزل ويعود ويجلس ويقول التشهد، طيب بعد ما خلص التشهد سيرجع للقيام مرة أخرى، يبقى هنا بالتالي إيه اللي هيحصل؟ هيكون هناك ركن زائد عمدا في الصلاة. هذا التعمد لإيقاع ركن زائد في الصلاة هذا هو الذي يبطل الصلاة لو أنه أكمل على هذا الإيه على هذا الحال. ده الوجه الذي قال أن الصلاة تبطل. طبعا المسألة فيها خلاف وهناك من لا يبطل الصلاة. لكن لو كان ناسي وده في الغالب يعني ناسي أو جاهل بالحكم فلا تبطل الصلاة في هذا إيه في الحال وعليه أن يسجد سجدتي سهو. يبقى الصواب كالآتي: لو قام الإنسان ونسي التشهد الأول واستتم قائما لا يعود، ولو كان الإمام يعني حتى لو كان الإمام وسبح به من خلفه أيضا لا يعود، هو اللي يشير إليهم ويقول لهم إيه قوموا ورائي أنا لن أعود. طيب يقول هنا: والتشهد الأول هو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما ذكره هو الآن هذا إحدى يعني هذه إحدى صيغ التشهد، وده يعني ما ورد في السنة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حقيقة هذه هي أصح الصيغ، والجمهور على اختيار هذه الصيغة، أن هذه هي صيغة إيه؟ صيغة التشهد المعروف، وده اسم تشهد ابن مسعود. لكن في الواقع ثبتت عدة صيغ في السنة أيضا، فمنها تشهد ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وهناك تشهد آخر رواه أبو موسى رضي الله عنه قال: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأيضا هناك تشهد رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قائله: كان يعلم الناس التشهد على المنبر فيقول: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصواب بقى في هذه الصيغ أن على المصلي أن يأتي بهذه وبهذه، يعني الصواب في هذا أن يأتي بهذه مرة وبهذه مرة، يعني ترجيح صيغة على صيغة، لا ده هذه ما نسميه عندنا السنن التنوع، الصيغة التي أتت على شكل متنوع فهذه اسمها السنن التنوع، والصواب فيها أنه يؤتى بها كلها. طبعا يعني عندنا هنا بالنسبة للقول بوجوب التشهد الأول، ففي المذهب الحنبلي عندهم لاحظ هو ذكر هنا التشهد الأول وجاب صيغته، هو القدر المجزي عندهم في التشهد الأول: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ده القدر المجزي. ليه؟ لأنه ده القدر المتفق عليه في كل الروايات، فقالوا يعني أن من ترك شيئا من هذا عمدا لم تصح صلاته، يعني ده قدر الحد الأدنى. ثم ذكر بعد ذلك في الواجب الثامن من واجبات الصلاة الجلوس للتشهد، وذلك لحديث ابن مسعود إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، ولحديث رفاعة بن رافع فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. وكما ذكرنا أن هذا إيه يعني هذا صريح في ماذا؟ صريح في وجوب التشهد نفسه، ويكون جلسة التشهد لأن هي محل الإيه محل الواجب، وبالتالي ما لا يتم الواجب إلا به إيه فهو واجب. أتوقف إن شاء الله عند المسألة السادسة في سنن الصلاة. حتى ذكرنا كل الإيه الواجبات، وذكرنا فقط نحن الشيء الذي ليس عليه دليل، الواجب اللي هو ما يقال بين السجدتين فهذا فعلا ليس عليه دليل، أما ما على ذلك فالصواب فعلا أنها من واجبات الصلاة.